باتوا بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية دام المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران لقرار المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني حميد نوري. وكتب كاظم غريب أبادي في تغريدة أن البيان الصحفي الصادر عن جاويد رحمن يعد داما لظلم فادح ومؤشرا آخر على رغبته الذاتية في إساءة استخدام مهمته لإرضاء المناهضين لإيران على حساب التضحية بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. دعا مندوب إيران الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف إلى تحديد ومعاقبة الضالعين في جرائم نظام صدام حسين في استخدام الأسلحة الكيميائية على مدينة سردشت شمال غرب إيران خلال سنوات الحرب المفروضة. ووصف إسماعيل بقائي هامانا في كلمة بمناسبة الذكرى 35 للهجوم الكيميائي على سردشت، وصف العقوبات اللا إنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة في مجال الطب والعلاج بأنها قسوة مزدوجة على ضحايا كارثة سردشت. قال وزير الاتصالات الإيراني إن الجمهورية الإسلامية ستصبح خلال العام القادم قطبا من أقطاب إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء في مدار 500 كيلومتر، ويمكنها أن تقدم الخدمات لدول المنطقة والدول الأخرى في هذا المجال. وأضاف عيسى زارعبور أن النشاط الفضائي يعتبر من أولويات وزارة الاتصالات الإيرانية، وأن البنى التحتية للعلوم الفضائية في البلاد تشهد تطورا مضطردا. أزاح الجيش الإيراني الستار عن أول حاملة للطائرات المسيرة التابعة لسلاح البحر، وذلك بحضور القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي الذي أعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز العظيم. وتضم هذه الحاملة الوحدات العائمة السطحية وتحت السطح، وتحمل أنواع الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية في الأسطول العام عسكري بجنوب إيران. قصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ فجر اليوم موقعين للمقاومة غرب قطاع غزة، وقصف الطيران موقعان للمقاومة قرب منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة بعشرة صواريخ على الأقل. كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارات استهدفت موقع الشهداء التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع بثلاثة صواريخ. تنعقد اليوم في جدة بالسعودية قمة تجمع قادة عربا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في المحطة الأخيرة من جولته غرب آسيا التي قادته أيضا إلى الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويضم لقاء القمة مسؤولي دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق. وقال مسؤول أمريكي إن بايدن سيبحث في جدة تكامل القدرات الصاروخية والدفاعية بين دول غرب آسيا. التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في جدة بالسعودية على هامش القمة التي ستعقد مساء اليوم. وأكد الجانبان على التزامهما المتبادل بالشراكة الثنائية وفقا لاتفاق الإطار الاستراتيجي، وعزمهما على المضي بالتنسيق الأمني لضمان عدم عودة داعش من جديد. وبحث الكاظمي مع بايدن أيضا عددا من القضايا الإقليمية، واتفق على أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة تستند إلى المصالح المشتركة وتعزيز سيادة العراق وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس 16 من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في السادس عشر من تموز يوليو عام 1945 ميلادي أجرت أمريكا اختبارا لتفجير أول قنبلة نووية، وكان هدف أمريكا من التجربة هو الاستعداد لقصف اليابان بالقنابل النووية لإرغامها على الاستسلام في الحرب العالمية الثانية. وبعد إجراء الاختبار قامت أمريكا بقصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين بسبع قنابل نووية في آب أغسطس عام 1945. في السادس عشر من تموز يوليو عام 2008 ميلادي سجل حزب الله انتصارا نوعيا آخر على الكيان الصهيوني، وذلك بتبديله لأجساد اثنين من الجنود الصهاينة كان قد وقع بيد مقاتلي في مقابل خمسة أسرى لبنانيين ورفات أكثر من 200 شهيد لبناني كانوا مدفونين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد جاءت عملية تبادل الأسرى والرفات بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت مدة طويلة بوساطة ألمانية. واللافت في عملية التبادل هذه أن الكيان الصهيوني لم يكن يعلم بأن أسراه الذين قتلوا في اللحظات الأولية لعدوانه على الكيان الصهيوني ونقلهم حزب الله إلى الأراضي اللبنانية كانوا أحياء أم أموات، رغم ما يروج الصهاينة إلى قوة جهاز مخابراته الموساد وعملائه. وكان من بين الأسرى اللبنانيين الذين تم تبادلهم هو عميد الأسرى سمير القنطار الذي قضى قرابة 30 عاما في السجون الصهيونية. وقد شكلت عملية تبادل الأسرى بين حزب الله والصهاينة نصرا كبيرا للمقاومة الإسلامية اللبنانية. وأخيرا وفي السادس عشر من تموز يوليو عام 1951 ميلادي حصلت دولة النيبال على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وقد بدأ النفوذ البريطاني في النيبال في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، واندلعت في تلك الفترة حروب دامية بين البلدين انتهت عام 1816 باحتلال القوات البريطانية لقسم من الأراضي النيبالية. وفي عام 1951 حصلت النيبال على الاستقلال بعد حصول الهند والباكستان على الاستقلال، وبعد الاستقلال عاد الحكم الملكي إلى النيبال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي 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 علي
علي علي علي علي
علي علي علي علي
علي علي علي علي
ورب العلا اختاره
رب العلا اختاره ما نعرف اسرارك رب العلا اختاره ما نعرف اسرارك
كلمة علي الدرب العدل تهدينا
علي 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 علي
يوم الشدد من كل شدد يحمينا
علي 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 علي
كلمة علي الدرب العدل تهدينا
علي 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 علي
يوم الشدد من كل شدد يحمينا
علي 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 علي
منه الحفظ نهج الرسول ودينا
علي 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 علي
منه الخليفة من بعد هادينا
علي 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 علي
ما نعرف
اسرارك ما نعرف اسرارك
بمن غدا يصدح حزار الوادي
علي 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 علي
المن نحب انا وهلي وجدادي
علي 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 علي
بمن غدا يصدح حزار الوادي
علي 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 علي
المن نحب انا وهلي وجدادي
علي 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 علي
وانت يا مسلم بالشدد شي تنادي
علي 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 علي
منه اللي ديبات بمكان الهادي
علي 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 علي
انت يا مؤمن منه قرب على نحكي الحقيقة وهذا بيني وبينك
علي 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 علي
انت يا مؤمن منه قرب عينك الحقيقة وهذا بيني وبينك.
علي 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 علي
أنت يا مؤمن منه قرت عينك.
علي 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 علي
منه الذي ثبت قواعد دينك.
علي 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 علي
منه الذي نور ضلع مسنينك.
علي 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 علي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الموقف الفلسطيني ما بعد زيارة بايدن، وفي لقائنا لهذا اليوم سمعين الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء القدس، وبعدها سننتقل مع حضراتكم السمعين الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم، واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد شلح عبر الهاتف. كما وسيكون لنا وقفة إن شاء الله في نهاية هذا المطاف عند فقرتنا مع الأسرى. ندعوكم في البداية أحبتي الأكارم إلى الاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميل خالد عبد الله، نستمع إليه.
نداء القدس.
أهلا بكم. حذرت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس من الحفريات والأعمال المريبة والغامضة التي تنفذها منذ فترة ما تسمى سلطات الآثار التابعة لكيان الاحتلال وجمعية العاد الاستيطانية في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت البؤرة أنها ترقب عملية تفريغ أتربة وثقب جدران بمحاذاة السور الجنوبي للمسجد الأقصى. الزميلة فاطمة بوريني والتقرير التالي.
منذ فترة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، خاصة الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، تنفذ ما تسمى سلطة الأثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية حفريات وأعمالا مريبة وغامضة، بحسب ما وصفها بيان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس. البيان رصد عمليات تفريغ أتربة وثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد المبارك.
وفي الفترة الأخيرة لاحظنا تسارع عملية الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى، لا سيما في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى ومنطقة القصور الأموية تحديدا، إذ أن الاحتلال بات يكسر حجارة وأحجار أثرية للمسجد الأقصى بهدف تفكيتها وإخراجها مع الأتربة بهدف إخراجها دون أن يلاحظ أحد من المسلمين، على اعتبار أنها أتربة أو مخلفات ترميم.
وإلى جانب عمليات تكسير متواصلة منذ أشهر لحجارة أثرية مهمة، حذر مجلس الأوقاف من استمرار سلطات الاحتلال في العبث والتخريب وتغيير المعالم الأثرية والدينية لهذه المواقع التاريخية الوقفية، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الحفريات المشبوهة.
هذا الواقع الذي نعيشه يعبر عن نظرية حق القوة الاحتلال يفرض ما يشاء بقوة السلاح في هذه الديار، يشرد أهلها، ينفي وجودهم، يمحو آثارهم، ولكن هيهات هيهات، فهذه الديار بكل حبة تراب منها تنطق بإسلاميتها، تنطق بعروبتها.
على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي يعلم تماما أنه لا يملك أي دليل يثبت أصوله التاريخية في أرض فلسطين، إلا أنه ما زال يحفر في التاريخ الأثري للمدينة المقدسة ولا يجد إلا ما يثبت كذبة سرديته التاريخية.
شكرا للزميلة فاطمة بوريني على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، نستمع معا.
سيد فخري، أعمال حفر وتغيير لمعالم المسجد الأقصى المبارك تجري على قدم وساق، دعنا نستكشف ما الهدف الأساسي من وراء هذه الأعمال التي يقوم بها الاحتلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أول الهدف الأساسي والذي ربما هو غير معلن هو إزالة المسجد الأقصى المبارك، لأن الاحتلال يخطط بعد طبعا كل هذه الحفريات وسحب الأتربة والصخور من أسفل أساسات المسجد الأقصى، الذي يعني ربما الأساسات الجنوبية والجنوبية الغربية أصبحت معلقة بالهواء، فمع أي يعني ربما اهتزاز هزة مصطنعة أو طبيعية قد ينهار المسجد الأقصى المبارك. أما يعني الاحتلال، أولا يريد كتابة وصياغة تاريخ يعني يحاكي الرواية التلمودية اليهودية لإثبات أحقية اليهود في هذه المنطقة وطمس التاريخ العربي الإسلامي في هذه المنطقة، حيث أن الهوية الحقيقية لهذه المدينة تكمن في هذه الكنوز الأثرية التي يقوم الاحتلال بتحطيمها أو طمسها أو تجييرها لتحاكي روايات وأساطير يريدها الاحتلال لترويجها أمام العالم. ولذلك هذه الحفريات في هذه المنطقة هي من أخطر الحفريات، حيث أنها يعني نخر الاحتلال وما يسمى بسلطة الآثار الاحتلالية الإسرائيلية وجمعية العاد الاستيطانية كل هذه المنطقة، ودمروا يعني إرث وكنز حضاري وإرث عالمي وإسلامي تحديدا وعربي بشكل لا يمكن إعادة الأمور إلى الوراء، فما تم تدميره لن يستطيع أحد إعادته، وهذا ما يعمل عليه الاحتلال، طمس وإنهاء يعني حقب تاريخية يريد الاحتلال طمسها وإخفاءها عن الذاكرة العالمية، ولذلك هو يقوم بهذه الأفعال. جدا في هذه المنطقة حيث أقام الاحتلال ما يسمى بمركز ديفيدسون، هذا المركز الذي يعني هو مركز التحكم بالأنفاق الكثيرة التي تسير في هذه المنطقة من منطقة سلوان وصولا إلى باب المغاربة إلى القصور الأموية وحائط البراق، لوضع سياسات وبرامج ومخططات واستراتيجيات لأولا الوصول إلى أسفل باحات المسجد الأقصى وهدم هذا المسجد، أو على الأقل إبقاؤه لحين أن تؤتى أو يعني تعطى الإشارة بهدمه من قبل الاحتلال عندما تحين الظروف، وأيضا تدمير الإرث الحضاري في هذه المنطقة.
طيب سيد فخري، الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك قال إن الاحتلال لا يسمح لأي مسؤول فلسطيني من الوصول إلى موقع الحفريات، وهذا يتطلب حراك سياسي ودبلوماسي. برأيكم ما الآلية لهذا التحرك، وأيضا لماذا لا يتم التركيز على الدور الأردني الذي هو مسؤول عن الوصاية على المسجد الأقصى المبارك؟
نعم، بداية يجب أن يتم الضغط عن طريق أوراق الضغط، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية حسب الاتفاقيات واتفاقية وادي عربة هي يعني صاحبة الوصاية والإدارة للمقدسات والمسجد الأقصى تحديدا، وهذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وهي أرض وقفية، ولكن يجب الضغط على اليونسكو، هذه المنظمة العالمية التي أوجدت وأسست وأنشئت للحفاظ على الإرث الإنساني الحضاري، والتي يجب عليها أن تقوم بما عليها القيام به للحفاظ على هذا التاريخ. ولذلك يجب الضغط على هذه الدول والمؤسسات والمحافل الدولية لتضغط على الاحتلال الذي يعني قام بطمس 62% حتى الآن من الإرث الحضاري العربي والإسلامي من الصور الجنوبي للمسجد الأقصى وصولا إلى يعني منطقة سلوان وعين سلوان التاريخية. 26 حفرية، أكثر من 217 موقع أثري تاريخي دمروا الاحتلال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة هذه المواقع التاريخية. أين هي اليونسكو؟ وأين الدور الأردني؟ يجب تفعيل الوصاية الأردنية، وأيضا أين هو الضغط الجماهيري حقيقة؟ الضغط الشعبي، يجب أن يوقف الاحتلال أو يعرقل مشاريع الاحتلال، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة الصمود والثبات والتحدي لإيقاف أو تجميد مشاريعه التهويدية.
طيب سيد فخري، هل يمكن القول اليوم بأن دور الحماية منوط في المرابطين داخل المسجد الأقصى من خلال رباطهم على مختلف الأوقات، وما أهميته، وكيف أيضا يمكن دعم هؤلاء المرابطين للاستمرار في صمودهم ورباطهم داخل المسجد المبارك؟
نعم، يعني أهل القدس والمرابطين والمعتكفين والذين يتواجدون ويشدون رحال المسجد الأقصى هم صمام الإيمان الأمان للحفاظ على المسجد، وهم يعني رأس الرمح وخط الدفاع الأول عنه، ولكن هم بحاجة إلى إسناد ودعم ومؤازرة حقيقية، فالاحتلال ينفرد بهم، وقد يعني استطاعوا في هبة باب الأصباط وباب الرحمة وكثير من الواقع إفشال كل المخططات التي أراد الاحتلال أن يحيكها ضد المسجد الأقصى، وما زال يعمل على ذلك وينتظر الفرصة السانحة، ولكنه حاليا لماذا يقوم بالتفريغ؟ بتفريغ المسجد الأقصى، بمحاصرة المرابطين وإبعادهم، لأنه يريد أن ينفرد بالمسجد وأن يكون اللاعب الوحيد في تغيير هذا المسجد، وأن يعني يفرض عليه واقعا مهودا. لذلك دعم هؤلاء وإسنادهم بكل الوسائل الشعبية والسياسية والرسمية والفصائلية أيضا يجب، لأن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته.
الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس، وهذه عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا خالد عبد الله، فاطمة بوريني، وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ فخري أبو دياب.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، الموقف الفلسطيني وما بعد زيارة بايدن محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: هل من متغيرات في الموقف الأمريكي بعد لقاء عباس بايدن؟ ما الذي تعنيه حزمة التسهيلات واستبعاد حل الدولتين؟ وما تداعيات الزيارة على الموقفين الرسمي والشعبي، وكيف تناولتها الفصائل؟ الموقف الفلسطيني ما بعد زيارة بايدن محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. انتهت الزيارة الموعودة وشد الرئيس الأمريكي جو بايدن رحاله إلى المملكة العربية السعودية بعد لقاء جمعه والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة في بيت لحم دام لنحو ساعة ليخرج الرئيس الأمريكي بعده وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عباس معلنا عن حزمة مساعدات مالية سواء لمستشفيات القدس أو وكالة الغوث أو دعم الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تفاهمات مع تل أبيب تتعلق بتحسين الأوضاع الفلسطينية مثل الإعلان عن إتاحة الجيل الرابع للشبكات الخلوية وتحسين حرية التنقل للأفراد والبضائع والطاقة المتجددة في إطار توافقات وعدم القدرة على الانتظار لتحقيق خيار حل الدولتين، وهي خلاصة ما جاء في جعبة الرئيس بايدن لصالح الفلسطينيين. من ناحيته قال عباس أن يده ممدودة للقادة قادة الكيان لصناعة ما سماه سلام الشجعان، مشددا على أن قبول الكيان في المنطقة يجب أن يستند إلى المبادرة العربية للتسوية، مضيفا أن السلطة تتطلع إلى فتح القنصلية الأمريكية في القدس ورفع منظمة التحرير عن قائمة الإرهاب. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
على لا شيء انتهى لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر المقاطعة ببيت لحم. مخرجات الاجتماع تكلمت عن نفسها، لا اختراق في الأفق السياسي، بل إن حجم التعويل على زيارة العراب الأمريكي تحولت إلى هباء منثور في وقت تجدد فيه واشنطن وعودها بحماية أمن الكيان الإسرائيلي من خلال ما يسمى بإعلان القدس. بلغة التنازلات طلى عباس تاليا خطابه، خطاب بدا واضحا فيه أن سقف توقعات السلطة انخفض وأن الاتكال على صاحب اليد السحرية فشل بعدما سد الأخير طريق التسوية في لقاء لم يتعد الساعة الواحدة أمام من يسعى زاحفا للإمساك بآخر خيوطها.
إن فرصة حل الدولتين على حدود 67 قد تكون متاحة اليوم فقط، ولا ندري متى سيحصل في المستقبل. ومحاسبة قتلة الشهيدة شيرين أبو عامر، يجب محاسبة هؤلاء الذين قتلوها.
يد عباس التي لطالما كانت ممدودة لقادة الاحتلال وفق تعبيره عادت بالخيبات بعد انتهاء اللقاء الموعود، لسيما وأن بايدن حضر إلى المنطقة وبجعبته ملفات أولوية عدة على رأسها إنشاء تحالف عربي يدعم وجود الكيان في الشرق الأوسط، مغيبا عمدا ملف القضية الفلسطينية في رسالة مفادها غياب أي توجه أمريكي لموضوع حل الدولتين. زيارة بايدن قابلها غضب عارم فجره الشارع الفلسطيني رفضا لاستقبال من يعد شريكا أساسيا في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
الشعب الفلسطيني يرى أمريكا معادية عدوة، ويرى إسرائيل عدوة، ويرى الرجعيات العربية التي أتى بايدن لحبك مؤامرات معها عدوة.
إن شهداء في عنا حق عودة، في عنا استيطان، لا يمكن أن رئيس أمريكي يجي مرن هون وما يفتحش هذه الملفات، وخصوصا قضية الأسرى، القضية اللي بيعاني منها كل الشعب الفلسطيني، الجثث المصادرة اللي بتألموا عليها الناس، والاستيطان اليومي اللي بوكل في أراضينا، وإيش بدنا نكون؟ شو بدنا نقوله؟ تعال إيش؟ لا أهلا ولا سهلا فيك، اللي بده يتجاوز هذه الملفات غير مرحب فيه فلسطين.
لا جديد يذكر في اللقاء الذي يعد الأول من نوعه منذ دخول بايدن البيت الأبيض بتعهدات تختلف عن سلفه دونالد ترامب، فالسياسات الأمريكية تجاه الاحتلال لا تختلف بين الديمقراطيين والجمهوريين وإن اختلفت الإدارة الحاكمة.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا مستمعين الكرام على هذا التقرير. وفي هذه اللحظات وحول ردود الفعل الفلسطينية لزيارة بايدن في فلسطين ولقائه الرئيس محمود عباس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد شلح. أستاذ محمد، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا سيدي الكريم في هذا اللقاء. ماذا في تقييمكم لزيارة بايدن لرام الله ولقائه الرئيس محمود عباس طبعا على المستوى السياسي، وهل من نتائج لهذه الزيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحيا ولجميع مستمعي إذاعتكم في طهران وفي كل مكان. بالنسبة لهذه الزيارة المشؤومة لهذا الرجل السيء السمعة، وهو رئيس هذه العصابة، رئيس الاستكبار العالمي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم تحمل للشعب الفلسطيني أي نتائج إيجابية أو أي بشائر، بل بالعكس هي مزيد من الوهم والضحك على الدقون بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية. فلم يأتي إلى المنطقة لمساعدة الشعب الفلسطيني، هو جاء لتحدي الشعب الفلسطيني وجاء لمساعدة العدو الصهيوني ورفع معنوياته بعد استمرار أو اشتداد عود المقاومة في فلسطين، وبعد صلابة المقاومة بدول المحور وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران والإخوة في حزب الله. بايدن عندما يجتمع بالرئيس الفلسطيني يستهزئ به ولم يعطي شيئا سوى الوعود الكاذبة، وخاصة هذه المرة التي أعلن صراحة أنه ليست هناك لم يتبقى هناك مشروع حل الدولتين الذي لطالما حلم به الرئيس الفلسطيني طويلا الأخ أبو مازن، ولا يريد أن يسمع إلى كلام المقاومة أو إلى الشعب الفلسطيني أن هذه كلها أوهام. الرئيس الأمريكي فقط من على الرئيس الأمريكي من على الرئيس الفلسطيني فقط ببضع دقائق ليسلم عليه ويتجول في كنيسة المهد، حتى أنه رفض أن يلتقي الرئيس في رام الله خوفا من هذه الرمزية أو السيادة أو الاعتراف بمكانة السلطة. هو جعل من الزيارة الدينية إلى كنيسة المهد، لذلك لا يعترف لا بالسلطة ولا بحقوق الشعب الفلسطيني. ونحن نعرف مسبقا أن كل ما تقدمه هذه الإدارة الأمريكية أو سابقاتها أو هذا العدو الصهيوني للسلطة هو يعني بعض أو بضع الملايين لاستمرار وقوف السلطة على أقدامها من أجل أن تمارس دورا خبيثا، وهو التنسيق الأمني للحفاظ على أمن هذا الكيان. بمعنى أن هذه الزيارة لم تأتي بأي نتيجة، ونحن في حركة الجهاد الإسلامي لم نفاجأ، نحن نعرف مسبقا أن هذا كله مجرد إسراب وأوهام، وأن الرئيس الفلسطيني للأسف الشديد ما زال غارقا في هذه الأحلام والأوهام.
وكذلك ما هو السبب لتكرار الرئيس عباس مقولته الشهيرة بأن يده ممدودة لقادة كيان الاحتلال لصناعة ما سماه سلام الشجعان؟
ليس هناك لا سلام شجعان ولا سلام ضعفاء أو جبناء. إسرائيل لا تعترف بشيء اسمه السلام، لأن السلام هو نقيض لدولة الكيان. لو قبلت إسرائيل بالسلام فمعنى ذلك أنه لا وجود لها على هذه الأرض، لأن هذه أرض الشعب الفلسطيني كلها من البحر إلى النهر وليس لهم مقام هنا. أما بالنسبة لقناعات أبو مازن فنحن نعتقد أن أبو مازن يقوم بدور أبو مازن ليس ضعيفا في السياسة ويفهم جيدا، وكل هذا المشروع هو قائم على خدمة هذا الغرب المجرم الذي هو المسؤول الأول عن قيام دولة الكيان.
نعم.
وأن هذه المؤامرة الكبيرة مسؤولة عنها بالدرجة الأولى بريطانيا ثم أمريكا وربيبتها إسرائيل، لذلك هو يقول هذه عبارة عن شعارات ذر للرماد في العيون، ويحاول أن يثبت نفسه كرئيس فقط لا غير، ويطيل عمر السلطة حتى مماته، لذلك هو لم يقدم. وبالمناسبة العدو يعرف أنه يضحك على شعبه ويستهتر بشعبه، وأنا هنا أقصد أبو مازن، وهم يعرفون أن مطالب الرئيس لن تتعدى هذه المطالب الاقتصادية فقط، وأن بطاقة الفي آي بي كل ما يقدمه الاحتلال أو العدو الأمريكي أو الإسرائيلي لأبو مازن هو مساعدات اقتصادية لإبقاء هؤلاء الضباط، وهذه السيارات التي تنقل هؤلاء الجنود ليقوموا بمطاردة المقاومين أو اعتقالهم أو حتى التصدي لهذه العمليات البطولية أو الإفصاح أو الكشف عنها التي يقوم بها المقاومين. هناك دور وظيفي فقط يقوم به الرئيس أبو مازن، هذا الدور الوظيفي هو منوط ببقائه، وإلا عندما لم يقوم أو يتأخر في واجبه سيتم استثناءه أو القضاء عليه كياس عرفات أو حتى طرده من المقاطعة.
طيب أستاذ محمد، وفيما يخص يعني هل كان بإمكان لرئيس السلطة أن يرفض زيارة بايدن إذا كان لا يحمل أي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية؟
أبو مازن لا يستطيع أن يرفض، بل هناك بعض الشخصيات الكبيرة من السلطة الفلسطينية تمارس تسويق الوهم على الشعب الفلسطيني، ويقولون أن هناك أشياء إيجابية في زيارة بايدن، يضحكون حتى على أنفسهم أو يكذبون الكذبة أو يصدقونه هم أنفسهم. أبو مازن لا يمتلك أي قوة أو أي ورقة، لا يمارس أي ضغط على العدو الأمريكي أو العدو الصهيوني حتى ينال شيئا من متطلباته أو حتى أن ينجز شيئا. أبو مازن معروف ماذا في جعبته، لذلك الإسرائيلي مطمئن تماما من أن أبو مازن لن تتعدى حدوده سوى السلامات والتحيات والقبولات والإبقاء على التزكي الأمني فقط لا غير، مقابل حفنة من الدولارات لاستمرار هذه السلطة بالبقاء. أما هي عمليا لا تقدم للشعب الفلسطيني أي شيء، بل هي تضر الشعب الفلسطيني وقوفها في وجه المقاومة وإلى جانب الشعب الفلسطيني. ونحن نستغرب كيف يقوم الرئيس الفلسطيني أو حتى السلطة الوطنية بالاستغراب أو التعجب من المطبعين، وأن أبو مازن أكثر المطابعين والمتعاونين مع دولة هذه الكيان. هذه السلطة أصبحت من عجائب الدنيا السبعة بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، لأنها تجسم على قلوبنا، بالعكس يجب أن تكون هي تجسم على قلب الاحتلال وتضغط على الاحتلال وتقاوم الاحتلال. السلطة لم يوجد الآن في جعبتها أي شيء، ولن تستطيع أن تطلب أي شيء لأنها معروف ما لديها من اطروحات.
نعم. طيب أيضا في سؤالي، يعني اليوم هناك قمة في جدة وتبث حاليا ومباشرة على بعض الفضائيات، تجمع عدد من الدول الخليجية إلى جانب مصر والأردن والعراق، ماذا في قراءتكم لهذه القمة أيضا؟
نحن نعتبر أن من أهم يعني أهداف زيارة بايدن هو عملية إشهار للتطبيع مع السعودية. أنت تعرف أن العلاقات السعودية الصهيونية من تحت الطاولة أيضا لها زمن طويل،
صح.
وأن هذه العقيدة الإبراهيمية كان خلفها محمد بن سلمان، هو الذي شجع الإمارات والبحرين على توقيع هذه الاتفاقية المشومة المسمى بالعقيدة الإبراهيمية وقبول الآخر بمعنى الكيان الصهيوني. اليوم عندما يوافق بن سلمان على فتح المجال الجوي للسعودية في السعودية لطائرات العدو الصهيوني هي عملية إشهار، وهذه الزفة مدعو إليها دول الخليج ودول أخرى حتى يشاركوا ويباركوا للسيد محمد سليمان. هذه هي الإنجازات العظيمة بالتطبيع العلني التدريجي مع العدو الصهيوني، وهذه هي مصيبة جديدة اليوم يعني ونكسة جديدة للعرب. نعم. وللمسلمين عندما تصل إلى هذا الحد الرياض بهذا التصرف والتطبيع ما العدو الصهيوني.
نعم الأستاذ محمد شلاح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
بنصر الله استبشر قد أقسم وعاهد وعلى اسم الله أقدم قد رابط وقاوم وبنصر الله استبشر. يا جر الرؤوس أنتم قيام الحضارة أنتم أنتم رجال الله يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا شموخ الأرض يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا جر الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين. يا جر الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين.
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الأفاضل وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يبث لكم من عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 97 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم. وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. الأفاضل، يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الحادي بعد المئة على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ويعاني المعتقل ريان القابع في عيادة سجن الرملة من نقص حاد في الوزن ونقص في السوائل وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني. حياكم الله أحبتنا الكرام، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث أجلت محكمة الاحتلال مجددا محاكمة الأسير المضرب عن الطعام لليوم 26 بعد المئة خليل عواودة. وأكدت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء أن ما يسمى محكمة عوفر قررت تأجيل إصدار قرارها بشأن أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة للمرة الثالثة، وذلك حتى يوم 17 من تموز يوليو الجاري. إلى ذلك أعلنت مؤسسة مهجة القدس أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هاروفيه، وأنه لا يقوى على الحركة. عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير عواودة تحدث لإذاعتنا الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس تامر الزعنين.
مصلحة السجون لنقل الأسير المجاهد خليل عواود ومصطفى 110 يوما، ومن ثم تم استئناف هذا الإضراب، ويعني هو وضع صحي وصعب في ظل الظروف الصحية والمأساوية التي يعيشها الأسير المجاهد خليل عواود. يعني أوضاع خليل مزرية بكل معنى الكلمة، هنالك تعسير إعلامي وكذلك قتل بطيء للأسير خليل عواود في ظل تعنت إدارة مصلحة السجون لمطالب الأسير المجاهد خليل العواودة، وهو يعني في أوضاع صحية صعبة بكل معنى الكلمة. يقابلها أيضا تعنت من إدارة مصلحة السجون، يعني كما تعلمون أن الاعتقال الإداري هو مخالف لكافة القوانين والموثوقة الدولية، لكن الاحتلال يتعمد أن يقتل الأسير المجاهد خليل العواودة بالبطء، وذلك يعني من خلال عدم التعاطي مع الأسير خليل العواودة في إضرابه المفتوح عن الطعام، وايضا عدم وجود اي مفاوضات مع الاسير خليل العواودة وقتل الاسير خليل العواودة، خاصه ما كان هناك في بعد اضرابه الاول كان وقبل الاستئناف كان هنالك مفاوضات مع قبل ضابط الشباب، ونقل ضابط المخابرات هذا الاتفاق، وايضا عاود الاسير مجاهد خليل العواودة اضرابه المفتوح على الطعام.
أيها الأطاب، في مسار الحركة الأسيرة أيضا أعلن نادي الأسير الفلسطيني إصابة الأسير فؤاد الشوبكي في سجن عسقلان بفيروس كورونا، وهو الأكبر سنا بين الأسرى في سجون الاحتلال. والأسير الشوبكي يبلغ من العمر 83 عاما، وموجود في سجن عسقلان المعروف بأنه أكثر سجون الاحتلال إهمالا طبيا وسوءا في الظروف البيئية. وأكد نادي الأسير أن إدارة سجن عسقلان لا توفر أي علاج للأسرى المرضى، بينما بلغ عدد من أصيب بفيروس كورونا هناك 17 أسيرا. عن أوضاع الأسير فؤاد الشوبكي بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معا.
سي قدورة، ماذا عن مستجدات أوضاع الأسير فؤاد الشوبكي بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا؟
يعني هو يعاني من عدة أمراض، علما بأنه يبلغ من العمر الآن 83 عاما، يعاني من سرطان البروستات، سكري وضغط، إضافة إلى أنه يعني أصيب بفيروس كورونا، وهذا يعني أمر مقلق لجسد منهك مثقل بكثير من الأمراض. ويعني هناك إجماع في العالم بأن كبار السن والمصابين بأمراض الإصابة بكورونا تشكل خطر أكبر عليهم من الأشخاص العاديين، لذلك نحن في قلق. ولمعرفتنا أيضا بأن الإجراء الوحيد الذي اتخذته إدارة سجن عسقلان أنها عزلت المصابين وقسم منهم من المرضى، عزلتهم في غرفتين مستقلتين في داخل القسم يعني، ولم يتخذ أي إجراء إضافي آخر.
طيب سيد قدورة، هل بالإمكان الضغط على الاحتلال من خلال المؤسسات الدولية الحقوقية في إطلاق سراح الأسير الشبكي؟
يعني للأسف الشديد نحن قبل يعني أقل من أسبوعين كانت نظرت في قضيته إحدى اللجان الإسرائيلية المفوضة والمخولة بأن تطلق سراحه، ولكنها رفضت. مسألة الجهات الدولية يعني هذا يبدو أنه موضوع موجود في عقولنا فقط، يعني المجتمع الدولي لم يمارس أي تدخل في أي يوم من الأيام وأدى إلى إطلاق سراح أسير واحد، فبالتالي القرار يبقى قرارا إسرائيليا، طالب أن هذا المجتمع الدولي لا ينوي ولم يقرر أن يمارس ضغط من أي نوع على إسرائيل، سواء كان اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا. المجتمع الدولي امتنع عن ممارسة ضغط حقيقة على إسرائيل، ولذلك هي لا تهير بالا لأي مواقف دولي.
حال بقية الأسس هي قدورة فارس ليست أفضل، خاصة في ظل الإهمال الطبي المتعمد وعدم تأمين الرعاية الصحية والبيئية لبقية الأسرة. هذه القضية هل بالإمكان أن تأخذ مكان لها في طريق المعالجة؟
يعني هو هذا هو المفروض. يعني قضية الأسرة هي قضية متشعبة متنوعة، قضية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لذلك نعم الأمر يستدعي جهود كبيرة في سياق حالة النضال الفلسطيني والكفاح الوطني، في سياق الجهود السياسية والدبلوماسية، وكذلك جهد مؤسسات المجتمع الدولي وحلفاء الشعب الفلسطيني حيثما كانوا. الأمر يستدعي جهدا كبيرا، لكن يعني على ميزان النتائج المؤشرات تأخذنا إلى أسفل وليس إلى أعلى، ليس الأمر في حالة تصاعد يعني أقصد من حيث الدعم والتأثير على الموقف الإسرائيلي، العكس هو صحيح، ولذلك يعني الأمر يحتاج إلى وقفة جدية.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، كنت معني عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نأتي إلى ختام مع الأسرى. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر زملائنا منار عبد الجبار وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، وكذلك شكر موصول الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ ثامر الزعانين ورئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ قدورة فارس.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. سبيل الوطن عزم سجن وحرار.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، حتى لقاء قادم في أمان الله.